هيئة التنسيق تعتصم أمام السراي وتعد بالتصعيد ما لم تحال السلسلة إلى مجلس النواب. معارك حمص نحو الحسم وقوة أمريكية إلى الأردن خوفا من التداعيات السورية. الإمام الخامنئي يعد الغرب بهزيمة جديدة أمام الشعب الإيراني الذي سيتخطى العقوبات. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاما اليوم طالبت خلاله بإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب والبدء بالتنفيذ فورا. وزير العمل سليم جريصاتي رد على إضراب مؤسسات القطاع العام مؤكدا أن الحكومة اللبنانية ليست أسيرة هيئة التنسيق النقابية ولا الهيئات الاقتصادية، بل هي حكومة الوساطة النزيهة عندما يتعلق الأمر بشؤون الناس. وأكد جريصاتي في مؤتمر صحفي أن لا عودة عن إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب، مشددا على أن الحكومة أصبحت في موقع دراسة الإيرادات وهي على مقربة من إيجاد النهاية لمشاريع القوانين التي ترسل إلى مجلس النواب.
نحن على مقرب من الإيجاد النهائي لجميع الإيرادات التي من شأنها أن تمول هذه السلسلة. تجاوزنا 85% من العمل بوضع مشاريع قوانين ترسل مع السلسلة إلى مجلس النواب تمويلا للسلسلة وتأمينا للأهداف التي شرحت. النبرة العالية لا تفيد، الانقسام النقابي لا يفيد، نعم للتنوع لا للبعثرة، التسييس لا يفيد، التهديدات والوعيد وإطلاق الإنذارات هذا أمر لا يفيد.
عن ظهر قلب بات الموظفون والعاملون ضمن هيئة التنسيق النقابية يحفظون مطالبهم. التحرك الجديد وإن اختلف شكل المسير فيه إلا أنه لم يبدل شعاره القديم. 11 أمام وزارة التربية في اليونسكو اكتملت صورة الاعتصام. تحرك الجميع بمن حضر باتجاه السراي الحكومي سالكين طريق فردان وزارة الداخلية ساحة رياض الصلح. ساعة تقريبا وصلت الوفود بعدها إلى ساحة الاعتصام، أدارت ظهرها للمبنى الحكومي وقالت موقفها: لن نتوقف عن التحرك حتى تنفيذ السلسلة المعدلة.
لا يوجد أي مبرر على الإطلاق للتأخير والمماطلة في إحالة السلسلة. هيئة التنسيق النقابية لن تسمح بمزيد من المماطلة والتأخير، ومن يؤخر السلسلة هو الذي يتحمل المسؤولية عن تصعيد التحرك بإضرابات واعتصامات وتظاهرات مفتوحة.
هذا الحراك النقابي رايح مثل كرة الثلج، يكبر 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 لو يوصل لاعتصام مفتوح قدام القصر الحكومي. بدنا نطوق هذا القصر وبدنا نشل البلد إلا ما يحيل السلسلة لمجلس النواب.
إن الهجمة المركزة من قبل الهيئات الاقتصادية وأرباب المال وكبار التجار وممثليهم في الحكومة وخارجها على السلسلة ومحاولاتهم المستمرة لإلغائها ما هو إلا محاولة من قبلهم للضغط على الحكومة لمنعها من فرض ضرائب تطال أموالهم ومصالحهم المباشرة.
لم يختلف مضمون الكلمات بشيء، فالتأجيل والتأخير في إحالة السلسلة بات يشكل هاجسا لدى الهيئات والنقابات العمالية.
إن هيئة التنسيق النقابية لن تروض وأقوى من أن تقهر أو تهزم، وأن علاقتها ليست مع تاجر من هنا ومحدثي نعمة من هناك، إلا علاقتنا مع الحكومة.
إننا نستغرب ونستهجن سياسة المماطلة الغير مبررة من الحكومة والتي فيها بعض الريب والشك.
من جديد حولت هيئة التنسيق النقابية ساحة رياض الصلح أمام السراي الحكومي إلى ساحة إضراب شعارها الأساس إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب وتنفيذها فورا، وإلا فإن الإضراب مستمر. من ساحة رياض الصلح في بيروت، حسن حمزي، قناة المنار.
الاتحاد العمالي العام أعلن عن التحضير لخطة تحرك رفضا لزيادة الضرائب غير المباشرة والمطالبة بتحديد أسعار المحروقات. وبعد اجتماع له برئاسة غسان غصن، شن الاتحاد هجوما على من أسماهم بتجار المدارس الخاصة، داعيا الوزارات المعنية إلى التحرك لوضع حد للفلتان الحاصل في ارتفاع الأقساط وأسعار الكتب المدرسية. كما أكد الاتحاد على ضرورة ربط زيادة الأجور بمعدل غلاء المعيشة الذي تعلنه لجنة المؤشر. الاتحاد أعلن وقوفه إلى جانب كل التحركات المطلبية المحقة والتحضير لسلسلة تحركات تبدأ بزيارات للمسؤولين لتبيان الخطر المحدق بالمواطنين.
يرفض الاتحاد العمال العام رفضا قاطعا أي زيادة على الضرائب غير المباشرة من أي نوع كان، والتي تستهدف المواطنين المحدودي الدخل، ويحذر الحكومة من أي خطوة في هذا المجال. لقد تحول الحق في التعليم إلى سوق للتجارة يتحكم به كارتل أصحاب المدارس الخاصة لتحقيق الأرباح الخيالية من دون حسيب أو رقيب، وبغياب كلي للرقابة وزارتي التربية والاقتصاد.
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الإسراع في تشكيل اللجنة المصغرة لدراسة قانون الانتخاب في جلسة اللجان النيابية المشتركة يوم غد. وخلال لقاء الأربعاء النيابي لفت بري إلى أن اللجنة ليست لها صفة تقريرية، بل إن مهمتها تدخل في إطار التشريعي والتواصل، مؤكدا أن الاتصالات مستمرة لمقاربة موضوع قانون الانتخابات. ونقل النواب عن الرئيس بري أهمية المشروع الحكومي أو المشروع الحكومة الانتخابي، مشددا على أن صيغة الحكومة هي الأكثر توازنا وفق الدراسات المعمول بها حتى الساعة. أعلن السفير الروسي في لبنان ألكسندر زازبكين أن بلاده تؤيد سياسة النائب النفس التي تنتهجها الحكومة اللبنانية تجاه سوريا. وأكد بعد زيارته وزير الداخلية مروان شربل، أكد أن روسيا تؤيد الإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية للحفاظ على الأمن، داعيا الجميع إلى بذل الجهود لعدم التوسع في النزاع السوري. من جهة ثانية، تمنى السفير الروسي أن تخدم الانتخابات النيابية التطور الديمقراطي وتساعد على تنقية الأجواء السياسية صيغة العيش المشترك.
وأكدت موقفا روسيا مؤيدا لسيادة لبنان والسياسة القيادة اللبنانية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان وتأمين عدم تأثير على لبنان للأزمة في سوريا.
استجوب قائد التحقيق العسكري رياض أبو غيدة ظهر اليوم الوزير النائب السابق ميشيل سماحة على خلفية المحضر الذي تسلمه القضاء العسكري من فرع المعلومات، وفيه تحليل لاتصال جرى بين سماحة ومستشارة الرئيس السوري الدكتور بثينة شعبان. هذا والتقى سماحة زوجته وبناته الثلاثة بعد إحضاره إلى المحكمة العسكرية من سجن الشرطة العسكرية في الريحانية. استقبل قائد الجيش العماد جون قهوجي في مكتبه النائب بكر دونيا ثم السفير السوري علي عبد الكريم علي، وتناول البحث الأوضاع العامة. أعلنت قيادة الجيش أنها صادرت 20 كيلوغرام من الحبوب المخدرة كانت داخل طرد بريدي مرسل عبر شركة شحن سريع إلى إحدى الدول العربية. وأوضحت قيادة الجيش في بيان لها أن الطرد عبارة عن أسطوانتين معدنيتين تزن كل منهما حوالي 100 كيلوغرام، وتستعملان رافعتين لإفراغ حمولة الشاحنات، حيث وضعت الحبوب المخدرة بداخلهما. وأضاف البيان أن مديرية المخابرات قامت باستدراج مرسل الطرد المشبوه وتم توقيفه في محلة شتورة، ويدعى باسل جعفر زيتون سوري الجنسية. قالت صحيفة الوطن السورية إن حمص قد تعلن خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة محافظة آمنة بعد تقدم النوعي للجيش على المحاور كافة في المدينة وريفها. في هذه الأثناء كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن إرسال الجيش الأمريكي قوة خاصة إلى الأردن خشية من توسع النزاع السوري وفقدان دمشق السيطرة على أسلحتها الكيميائية كما قالت الصحيفة.
تقترب المعركة العسكرية في حمص من نهايتها مع تقدم الجيش السوري على المحاور كافة في المدينة وريفها بحسب صحيفة الوطن السورية التي قالت إن حمص قد تعلن خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة منطقة آمنة، في وقت تحدث المرصد السوري المعارض من مقره في لندن عن قصف عنيف ومركز تتعرض له الأحياء التي يسيطر عليها المسلحون في حمص. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسلحين أنهم محاصرون كليا في حمص القديمة ولا منفذ أمامهم. المرصد السوري المعارض تحدث أيضا عن تعزيزات عسكرية يرسلها الجيش السوري باتجاه مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب بعد ساعات من إعلان المسلحين السيطرة على أجزاء كبيرة منها. وأشار المرصد إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه المدينة التي تمر بها كل التعزيزات التي يستقدمها الجيش السوري إلى مدينة حلب الشمالية، والتي تشهد أيضا مواجهات واشتباكات يحرز فيها الجيش السوري تقدما في العديد من الأحياء. فعند دوار أغيور قال التلفزيون السوري إن الجيش دمر 3 سيارات محملة بالأسلحة وسيارتين مزودتين برشاشي دوشكا وقضى على عدد من المسلحين، فيما يخوض مواجهات عنيفة مع المسلحين في بستان الباشا والشعار والصخور وبعض الأحياء المحيطة. ولا يزال التوتر يخيم على المنطقة الحدودية التركية السورية، حيث زار قائد الجيش التركي نجدة أوزل قرية أكجاكالي التي قضى فيها 5 أتراك، وأطلق من هناك تهديدات جديدة برد أقوى إذا استمر إطلاق النار من سوريا على الأراضي التركية كما قال. المتحدث باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي جدد الدعوة للجلوس إلى طاولة الحوار من دون أي محرمات، وطالب المسلحين بالتخلي عن أسلحتهم لأنهم لا يستطيعون تحقيق مطالبهم من خلالها. وعن التهديدات الأخيرة التركية قال مقدسي إن بلاده لا ترغب بالمواجهة مع أحد، لكن في حال المواجهة سيدافع السوريون عن كل ذرة تراب من وطنهم. في هذه الأثناء كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن إرسال الجيش الأمريكي بشكل سري قوة مؤلفة من أكثر من 150 عنصرا إلى الأردن يترأسها مسؤول عسكري رفيع، وذلك خشية توسع النزاع السوري وفقدان دمشق السيطرة على أسلحتها الكيميائية كما قالت الصحيفة. وتتخذ القوة الأمريكية من مركز تدريب عسكري أردني في شمال عمان مقرا لها، وتعمل على وضع خطط لحماية الأردن من الأحداث في سوريا بحسب الصحيفة الأمريكية.
أكد الإمام السيد علي الخامنئي أن الغرب سيغلب مرة أخرى وسيهزم أمام الشعب الإيراني الذي سيتخطى العقوبات غير المنطقية المفروضة عليه. وخلال اليوم الأول من زيارته إلى محافظة خراسان شمال البلاد، اعتبر السيد الخامنئي أن الغرب يكذب عندما يتحدث عن أن العقوبات سترفع إذا ما صرفت الجمهورية النظر عن برنامجها النووي، مشيرا إلى أن إيران تواجه الحصار والعقوبات منذ انتصار ثورتها الإسلامية ولم يكن لديها يومئذ برنامج نووي. وشدد على أن إيران ستعبر مشاكلها الاقتصادية وأن مشاكل الغرب الاقتصادية ستنقلب حسرة عليه. ورأى الإمام السيد علي الخامنئي أن مجريات الأمور لا تصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تشكل تهديدا للكيان الإسرائيلي.
منذ اليوم الأول للثورة الإسلامية كان هناك حصار وعقوبات. الحكومة الأمريكية وبعض الحكومات الغربية يكذبون عندما يربطون بين العقوبات والبرنامج النووي الإيراني. عندما بدأت هذه العقوبات لم يكن هناك برنامج نووي ولا أحد كان يتحدث عنه. هذه العقوبات غير منطقية وهي نوع من الحرب، لكن هم سيغلبون وسيهزمون مرة أخرى أمام الشعب الإيراني الذي سيتخطى هذا التحدي وهو قد تجاوز تحديات أكبر. قبل أيام عندما كانت هناك مشاكل على مستوى العملة، الأعداء فرحوا كالأطفال وقالوا إننا استطعنا إحداث مشاكل للشعب الإيراني، لكن مشاكلكم أكثر تعقيدا إذا ما قورنت بمشاكلنا. الجمهورية الإسلامية لن تهزم أمام مثل هذه التحديات.
قالت الإذاعة الإسرائيلية أن حركة الملاحة الجوية المدنية في الكيان الصهيوني توقفت لبضع دقائق عقب إنذار كاذب حول اقتحام طائرة مجهولة اقتحمت المجال الجوي الإسرائيلي. وأضافت الإذاعة أن الطيران العسكري وضع في حالة تأهب ليكون جاهزا للتدخل، وأن إغلاق المجال الجوي يشكل إجراء استثنائيا يعكس التوتر عقب تسلل طائرة من دون طيار إلى المجال الجوي السبت الماضي. اعتبر مراقبون إسرائيليون أن تقديم موعد الانتخابات الإسرائيلية الذي أعلن عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جاء في لحظة سياسية مناسبة له قد تمكنه من العودة إلى تشكيل الحكومة، في حين يفتقد خصومه للكثير في مواجهته من حيث البرامج والمرشحون القادرون على المنافسة.
فرصة قد لا تتكرر أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليقدم نفسه للإسرائيليين كمخلص من المخاطر التي تحيط بهم بدءا من التهديد الإيراني مرورا بتحولات المنطقة وانتهاءا بالتهديدات المتعاظمة لقوى المقاومة في لبنان وقطاع غزة. متسلحا باستراتيجية التخويف، سابق نتنياهو الزمن مستغلا لحظة تخل من قبل خصومه السياسيين الذين يفتقرون إلى شخصية بديلة، وطرح موضوع تقديم موعد الانتخابات بعد أن تذرع بالعجز عن تمرير موازنة العام المقبل في مناورة محبوكة كمخرج لعملية تقديم هذا الموعد وفق ما يقول محللون صهاينة. كل ذلك غلفه نتنياهو بطرح نفسه كخيار أوحد في مواجهة الأزمة الاقتصادية والتحديات الأمنية، رغم أن التعليقات الإسرائيلية رأت أنه لم يحرز أي تقدم في مواجهة التحدي الإيراني، فيما بقي الإسرائيليون يصارعون تحديات الأزمة الاقتصادية التي تنذر بالأسوأ.
قررت أن مصلحة إسرائيل تلزم بالذهاب إلى الانتخابات الآن وبأسرع وقت ممكن، فالأفضل لإسرائيل انتخابات قريبة خلال 3 أشهر.
ورغم أن استطلاعات الرأي أظهرت أن نتنياهو يستطيع في حال تقديم موعد الانتخابات تشكيل ائتلاف تقليدي من حوالي 70 عضو كنيست، فإن مجمل الأحزاب من اليمين واليسار رحبت بقرار تقديم موعد الانتخابات.
أعتقد أن القرار بتقديم موعد الانتخابات يشكل بشرى للإسرائيليين وفرصة لتغيير حكومة نتنياهو، والإنجاز المتوقع منا هو تغيير هذه الحكومة، وهذا ما سنقوم به.
حزب العمل حزب معارض، ومن الجيد إعلان رئيس الحكومة تقديم موعد الانتخابات. نحن سنحقق نتائج جيدة في الانتخابات ونرى أنفسنا كبديل لرئيس الحكومة.
المعلقون الصهاينة أجمعوا على أن نتنياهو يرغب في هذا الوقت في الاستفادة من ضعف خصومه وعدم جهوزيتهم لتحالفات قد تجمع تياري اليسار والوسط، ويمكن أن تشكل تحديا أمامه خصوصا إذا شهدت الحلبة السياسية عودة للاعبين مثل رئيسة حزب كادمة سابقا تسيب ليفني ورئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت.
قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم شمال قطاع غزة، وأوضح شهود عيان أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا سقط على موقع تدريب لكتائب القسام في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما ألحق أضرارا لكن دون وقوع إصابات. في الأردن قال بيان للديوان الملكي إن الملك عبد الله عين عبد الله النسور رئيسا للوزراء بهدف الإعداد للانتخابات البرلمانية المقررة أن تجري أوائل العام القادم. وحل الملك عبد الله الأسبوع الماضي البرلمان، وذلك في منتصف فترة ولايته التي تبلغ مدتها 4 أعوام. يواصل رئيس الوزراء العراقي نور المالكي زيارته إلى موسكو، ويلتقي اليوم الرئيس فلاديمير بوتين. وكان التقى أمس رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الذي أكد على أهمية دعم التواصل وتطوير العلاقات بين روسيا والعراق على كافة المستويات.
فاقت عقود صفقات الأسلحة الروسية الموقعة مع العراق منذ منتصف هذا العام 4 مليار دولار أمريكي، لا يستبعد أن تشمل طائرات روسية مقاتلة كان قد اطلع عليها وزير الدفاع العراقي سعد الدليمي خلال زيارة سابقة له إلى موسكو. وبحسب الخبراء العسكريين الروس المطلعين على الزيارة الحالية لنور المالكي والوفد المرافق، تشمل الوقود المبرمة نحو 30 مروحية من طراز 128 المقاتلة وحوالي 50 منظومة بانسر للدفاع الجوي. وبهذه الصفقة ينظر العراق على أنه ينتهج سياسة تسليحية مستقلة، كما تسجل المؤسسة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني الروسية إنجازا مهما. الرئيس المالكي الذي وجه دعوة للرئيس الروسي ميدفيديف لزيارة العراق تلقى اقتراحا منه للبحث في خارطة طريق لتطوير التعاون بين البلدين على أكثر من صعيد.
بغض النظر عن الأحداث الدراماتيكية في السنوات الأخيرة، ندعم التواصل على أعلى مستوى. أنا متأكد أن هذا يسهم في تطور الصداقة والتعاون والتفاهم بين روسيا والعراق. يمكن الكلام عن خارطة طريق لتطوير علاقاتنا في جميع الاتجاهات، من الطاقة إلى موضوعات التعاون الإنساني.
اليوم جئنا لنحقق ما اتفقنا عليه سابقا، ولتكون هذه الزيارة تضع علامات في الطريق الذي نريد أن نمضيه سوية. المنطقة فيها تحديات وفيها تعقيدات، وتحتاج إلى أن يكون هناك تعاون فيما بيننا.
من حقنا أن نفكر أي دولة هي أقرب إلى العراق وأكثر خدمة لمصالح العراق. أعداء العراق مع الأسف الشديد والأقربون منهم دائما يعكسون الصور السلبية ويضخمون السلبية.
وكان الوفد العراقي الرفيع المستوى الذي يضم وزراء النفط، الدفاع، الخارجية والتجارة محطات في الدوما الروسي، الذي أعلن رئيسه سيرغي ناريشكين عن انتظاره البرلمانيين العراقيين تلبية لدعوته. وشملت الزيارة لقاءات مع الجالية العراقية والعربية، ندوات في أهم المراكز الأكاديمية في موسكو، جلسات لرجال الأعمال للبلدين، وزيارات للمرجعيات الروحية. يبقى الحدث الأهم لزيارة المالكي إلى موسكو لقاؤه مع الرئيس بوتين، لقاء فيه دلالات على فرصة روسية في استعادة موقع متقدم لها في المنطقة عبر أبواب فتحتها لها بغداد. أحمد الحاج علي، قناة المنار، موسكو.
خرج ألاف المصريين في مسيرة في القاهرة إحياء للذكرى الأولى لأحداث شارع ماسبيرو والمطالبة بمعاقبة المسؤولين عنها، لا سيما المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة وقتها.
مسيرة جنائزية ذات طابع فرعوني تحمل صور ضحايا أحداث ماسبيرو، انطلقت من دوران شبرا بالقاهرة وصولا إلى مقر اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري في الذكرى الأولى لهذه الأحداث التي وقعت العام المنصرم وراح ضحيتها 28 مواطنا مصريا إضافة إلى مئات المصابين. وطالب المتظاهرون بالاقتصاص من المجلس العسكري ومحاكمة المشير طنطاوي واللواء حمدي بدين والفريق سامي عنان بتهمة قتل المتظاهرين، ونددوا بعدم القصاص لحقوق الضحايا.
احنا جايين بنحيي النهاردة ذكرى شهداء ماسبيرو، وبنقول لهم ان احنا مش ممكن هننساكوا، ومش هننسى اي شهيد من شهداء مصر اللي راحوا من اجل الثورة ومن اجل ان يطهروا البلاد من الفساد.
ده مش شهداء، ده هو الان الحكم العسكري اللي بقاله 7000 سنة، فما ينفعش شهداء دي دمها يروح حضر. طنطاوي، سامي عنان، الرويني، الفنجاري، حسني مبارك، كلهم لازم يعدموا.
وشارك العديد من الأحزاب والحركات الثورية في هذه المسيرة التي انطلقت تحت شعار حتى لا ننساهم، وحظي المشير طنطاوي بنصيب وافر من الهتافات التي تندد بقتل المتظاهرين. ورفض الجميع رفع أي مطالب حزبية أو سياسية أو طائفية سوى المطالبة بالقصاص من القتلة.
احنا مش طالبين غير حاجة واحدة بس، القصاص العادل. الناس دي راحت علشان خاطر كانت ماشية بتقول مظاهرة سلمية، احنا كنا عايزين القصاص العادل، مش عايزين اكتر من كده. فبنخلد ذكراهم، احنا مش ناسيينهم.
كل القادة العسكريين اللي لوثت اياديهم بدماء مواطنين مصريين عزل، تم دهسهم بآلات عسكرية حربية، يجب محاكمتهم.
القرآن بيقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. المسيحية بتقول
سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه.
عاوزين حكم عادل ومحاكمة عادل.
عام كامل مضى على أحداث مسبيرو تغيرت خلاله خريطة السياسية لمصر، فبعدما كان العسكر هم حكام البلاد أصبح لمصر الآن رئيس منتخب، وها هي الآلاف في الذكرى الأولى لتلك الأحداث تطالب بالقصاص لأرواح الضحايا. عبد الرحمن أباظة، قناة المنار، القاهرة.
وتذكير بالعناوين في ختام هذه النشرة. هيئة التنسيق تعتصم أمام السراي وتعد بالتصعيد ما لم تحال السلسلة إلى مجلس النواب. معارك حمص نحو الحسم وقوة أمريكية إلى الأردن خوفا من التداعيات السورية. الإمام الخامنئي يعد الغرب بهزيمة جديدة أمام الشعب الإيراني الذي سيتخطى العقوبات. للمتابعة المستمرة المنار.com.lb. دمتم برعاية الله، السلام عليكم.